من الآيات نبرس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، الأنبياء الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا، هؤلاء الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فهؤلاء هم الأئمة وهؤلاء هم القدوة وهؤلاء هم الأسوة. لا نتأسى بملك ولا بأمير ولا برئيس ولا بوزير، إنما أسوتنا وقدوتنا أئمتنا وقادتنا هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أنابوا إلى الله. وقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فلا شيء من قصة الكليم موسى من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، مع شيء من قصة هذا النبي الكريم وبعد أن قدر الله عليه ما قدر من قتل نفس لم يؤمر بقتلها، وعلى إثر ذلك خرج من المدينة خائفا يترقب بناء على نصيحة ناصح قيده الله له، فجاء من أقصى المدينة يسعى قائلا يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فلم يكن من الشجاعة وهو فرض أن يواجه أمة بكاملها تريد قتله، بل خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. توجه صلوات الله وسلامه عليه إلى بلاد مدين، وجاءه الله إلى تلك البلاد. قال تعالى ولما توجه تلقاء مدين، أي ناحية بلاد مدين وهي بلاد النبي الصالح شعيب عليه الصلاة والسلام الذي قيل فيه إنه خطيب الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تزامن نبي الله موسى عليه السلام مع نبي الله شعيب عليه السلام؟ أي هل كان في زمن واحد؟ لم يرد في خبر ما يدل على ذلك، وما ذكره البعض من أن شعيبا عليه السلام هو الرجل الصالح الذي قال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، ما ذكروه من أنه شعيب لم يذكر فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما بلاد مدين هي بلاد نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في شأن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فسأل الله الهداية من الله، سأل الله الهداية، ودائما وأبدا لا ننفك عن سؤال الله التوفيق. ولذا لزم موسى عليه السلام الدعاء كما ترون قبلها رب نجني من القوم الظالمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، كلها آية تحمل معنى الاستعانة بالله. فعلى كل منا ألا ينفك أبدا عن سؤال الله الهداية وعن سؤال الله الأمان وعن سؤال الله التوفيق. ولقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا فاطمة ما يمنعك إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، ألا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فعلينا أن ندعو بمثل هذا الدعاء الذي علمه سيد ولد آدم عليه السلام ابنته فاطمة رضي الله عنها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال موسى عليه السلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والسواء المراد به الوسط، والمراد هنا الطريق الوسط الحق المقرب إلى الله كذا المقرب إلى السلامة والأمان. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فكلمة سواء تطلق بمعنى الوسط، ومنه قوله تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. لكن هنا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين، لما وصل موسى عليه السلام إلى الماء، إلى البئر الذي تشرب منه قبيلة مدين وتسقي منه أنعامها، سواء كان بئرا أو كان حوضا أو كان ترعة، الحاصل أنه ورد ماء مدين. يذكر أكثر العلماء أنه وصل بئرا، وصل بئرا يستقي منه أهل هذه البلاد ويسقون أنعامهم. ولما ورد، والورود هنا بمعنى الوصول إلى الشيء ليس الدخول في الشيء، فإن كلمة الورود تأتي بمعان، أحيانا تأتي بمعنى الدخول، ومنه قوله تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن هنا الورود الوصول إلى الشيء. ومنه أخذ بعض العلماء شيئا في تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال فريق كبير إن الورود الوصول إليها مع عدم الدخول فيها، بل المرور على الصراط، فالله أعلم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد جماعة من الناس من أهل مدين يسقون أنعامهم، يسقون إبلهم، يسقون أغنامهم، يسقون كل ما يحتاج إلى سقيا. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد امرأتين بعيدتين عن الماء تصرفان الأنعام والأغنام عن الماء حتى ينصرف الرجال. قال تعالى: وجد من دونهم امرأتين تذودان، سألهما موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ الناس يريدون أنعامهم إلى الماء وأنتما تصرفان الأنعام عن الماء، تصرفان الأغنام عن الماء. قال: وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما خطبكما؟ هكذا يؤخذ أدب من قصص الأنبياء، أدب من موسى عليه السلام وهو يتحدث مع النساء بكلام موجز يحمل كل أدب، دون ما خضوع، دون ما تليين للخطاب، إنما كلمة جزلة: ما خطبكما؟ هكذا ينبغي أن يكون الحديث مع النساء الأجنبيات، بلا تميع ولا تخنث ولا تميل، كما يفعل كثير من الذين هم أقرب إلى التخنيث منهم إلى الرجولة والشهامة والكرامة. ولقد قال الصديق يوسف عليه السلام لما قذفته المرأة بفرية، امرأة العزيز، قائلة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. بكل أدب يدفع التهمة عن نفسه قائلا: هي راودتني عن نفسي كأنها ليست بموجودة، لم يوجه إليها كلام أنت 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 مثرثرا مع النساء، كلا، بل أدب يتعلم هي راودتني عن نفسي. هكذا يدفع عن نفسه التهمة بكل أدب، وهو أدب استفيد من طريقة خطاب كليم الله ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو يسأل النساء سؤالا يحتاج إليه المقام، فكان شهما ذا نجدة عليه الصلاة والسلام، لم يترك المرأتين تضيعان، ولم يترك أنعام المرأتين تضيع، بل قال كلمة موجزة: ما خطبكما؟ وهكذا ينبغي أن يكون الحديث مع النساء، كما قال تعالى: وقلن قولا معروفا، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقال تعالى أيضا: وقلن قولا معروفا. قال عليه السلام: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ قالتا: وبكل أدب، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينصرف الرعاة، لا نختلط ولا نجعل أغنامنا وأنعامنا تختلط حتى ينصرف الرعاة بأنعامهم وأغنامهم. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ينصرف الرعاة، فلسنا من أهل الاختلاط، ولسنا من أهل الابتذال، ولسنا من هذا النوع من النساء المسافحات للرجال، المخالطات للرجال، اللواتي قل منهن الحياء، اللواتي نزعن ثياب الحياء وجلباب الوقار من على أنفسهن. لسنا من هذا الصنف من النساء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهنا تنبيه للأخوات الفضليات اللواتي يراد بهن الآن أن يخرجن للانتخابات وللحياة السياسية، ويزاحمن الرجال ويشاركن الرجال في المجالات بأنواع الاختلاط والتبذل، وكذلك بأنواع الكلام الرجولي، فالنبي لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فالاختلاط مذموم، اختلاط الرجال بالنساء مذموم، ودلت الأدلة على ذمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، أو كان يقول: يأمر الرجال بالبقاء في أماكن الصلاة حتى تخرج النسوة، حتى لا يحدث نوع اختلاط. قال تعالى: قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأجابتا بما لم تسألا عنه لدفع الشبهة ولنفي التهمة: فإن قلت لنا أيها الرجل، ما الذي أخرجكما إذن؟ لما لم يأتي أبوكما؟ لما لم يأتي أخوكما؟ فأجابتا باعتذار لطيف حتى لا يطمع فيهن طامع: إنما ألجأتنا الضرورة للخروج، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسبب خروجنا احتياجنا إلى ذلك، لأنه ليس لنا من يقوم برعاية الأنعام وبرعاية الأغنام، فأبونا شيخ كبير. إذن خروجنا إنما هو للاضطرار، إنما هو لأنه ليس عندنا من يكفينا هذه المؤونة، مؤونة سقيا الأنعام، مؤونة سقيا الأنعام. ومع خروجنا فلن نختلط ولن نزاحم رجالا. هكذا أفاد قولهما: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فموسى عليه السلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندهم الأخلاق الكريمة، عندهم الأخلاق الكريمة، ومنهم نتعلم. فهم ذو نجدة وذو شهامة وذو رجولة، لم يتركهما هكذا ويتفرج، بل تقدم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى في كتابه الكريم: فسقى لهما، تقدم عليه السلام وسقى لهما. في الآثار أنه كان قويا، حمل غطاء البئر بيديه وحده، وكانت تحمله مجموعة رجال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل سقى لهما بدون أجر، لم يتفق معهما على أجر بل ولم يذكر لهما أجرا، إنما تقدم وذو نجدة وذو شهامة وذو رجولة، وهكذا الأنبياء وهكذا الفضلاء من الرجال. قال تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، جنح إلى الظل ليستظل به. فأهل البلاد لم يكونوا بكرماء، ولما رأوا الناس لم يتفطنوا لكونه غريبا عن البلاد يحتاج إلى إكرام كالذي يحتاج إليه الضيف، لم يحدث هكذا، قدر الله سبحانه وتعالى. لكن موسى عليه السلام لم ينزل حاجته ببشر بل أنزلها بالله سبحانه، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل يستظل بالظل قائلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أنا فقير إلى فضلك، محتاج إلى عونك، محتاج يا ربي إلى رزقك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرجل غريب في بلاد غريبة عليه لا يعرفه أحد، لا يتفطن له أحد، لم يقل له أحد تفضل معنا إلى بيتنا، كل هذا لم يحصل، كل هذا لم يحدث، ولكن أنزل موسى عليه السلام حاجته بالله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين، قائلا عليه السلام داعيا راجيا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فليتقلدها الذين يبحثون عن عمل والذين يلتمسون الأرزاق في بلاد غربة بل وفي كل البلاد، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء الفرج، جاء الفرج، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر المقادير، هو الذي يدبر الأمور والأحوال، وهو الذي يوجه الرجال والنساء، يفعل ذلك ربي، كل ذلك يفعله الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وبما فدعا موسى عليه السلام، وبمجرد أن دعا قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءته امرأة من المرأتين تمشي على استحياء، هكذا وصفت، وهكذا ينبغي أن تكون النساء، ينبغي أن يكتسين بالحياء ولا يخلعن كنساء زمننا في الغالب، برقع الحياء عن وجوههن، برقع الحياء عن أخلاقهن، برقع الحياء عن كلامهن، كلا بل لزاما أن يكتسين بالحياء وأن يتجلببن بالوقار. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تقول كما ذكر الله سبحانه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة، أي ليست كثيرة الدخول وكثيرة الخروج، سلفع، وصفا عمر بأنها سلفع، تلك التي تكثر الدخول وتكثر الخروج لغير فائدة، فتراها داخلها خارجة، ذاهبة آيبة، ترى كل حركاتها لا تستقر في البيت على قرار، بل تجري لهذا البيت ولهذا البيت دون ما حاجة تدعو إلى ذلك، ولأتفه الأسباب تفعل النسوة ذلك. فلكن هذه المرأة ليست بمثل هذه السلفع الخراجة الولاجة، بل هي في الأصل قارة في بيتها لا تخرج إلا لضرورة تلجئها إلى ذلك. قال عمر في وصف هذه المرأة ليست بسلفع من النساء، خراجة ولاجة، يعني إنما هي قارة في بيتها مستقرة في بيتها. قال تعالى جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك. أيضا استفدنا منها اللغة القويمة، اللغة القويمة التي هي لغة العرب التي نزل بها القرآن، لم تقل إن بابا يدعوك، إن بابي يدعوك، كلا، بل وبجزالة لفظ. ومنها نتعلم وتتعلم نساؤنا إن أبي، هكذا نقول وهكذا نعلم أبناءنا بعيدا عن التفرنج والتخنث الواردين من دول الكفر إلى بلاد المسلمين. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجدير بالمسلمين أن يوقروا اللغة التي نزل بها كتاب رب العالمين، فتوقيرهم لها من توقيرهم لكتاب الله عز وجل. وإنه مما يؤسف عليه أن تتحول لغة المسلمين والمسلمات إلى لغة الأعاجم والإفرنج وأهل الكفر والباطل، فترى الناس تحولوا إلى طنت ومامي وبابي وأنكل وسيستر، وتحولوا إلى النينة والتيتا والتيزة. وكل هذا ارجعوا إلى كتاب الله أهل الإسلام، استعملوا الألفاظ التي في كتاب ربكم، التي في سنة نبيكم. أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أليس هذا الكتاب العزيز نبراس لكم وبصائر لكم وهدايات لكم؟ لم يقل النبي أبدا استأذنت ربي أن أزور قبر ماما فأذن لي، إنما استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فلنحيي هذه اللغة قربة إلى الله وإلى هؤلاء الذين كتبوا على محلتهم أسماء أعجمية، أسماء أعجمية، أسماء وردت من دول الكفر، كالذين يكتبون بدلا من كلمة مركز يكتبون سنتر. لماذا يا أخي تتخلى عن لغتك وتكتب لغة الأعاجم ويركبون إسلاما على كفر أو لغة عربية على أعجمية فيكتب إسلامكو؟ يا أخي شركة إسلام أفضل من إسلامكو. لماذا هذا الانهزام وهذا الانحطاط؟ فإذا سرت في شوارع القاهرة الكبرى ورأيت الأسماء المعلقة أو التي تسمت بها المحلات، جلها مستورد من لغة الكفر. فيجب علينا، يستحب لنا أن نحيي اللغة التي جاء بها كتاب رب العالمين وعلمنا إياها النبي الأمين. فالقرآن كما قال تعالى بلسان عربي مبين، هكذا قال ربنا. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فعلينا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، التي تحدث بها النبي الأمين، فتوقيرنا لها من توقيرنا لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن توقيرنا لسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق النبي الأمين إذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك؟ وفي روايات أفارس والروم. قال ومن القوم إلا أولئك. فجدير بنا أن نحيي اللغة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت بها أيضا. إن صلاة العشاء، وإن كان لغة يقال لها العتمة، إذ النبي قال لو تعلمون ما في العتمة والصبح، أو لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فجائز أن نطلق عليها العتمة، لكن لما كان هذا الإطلاق إطلاق أقل وأندر، قال عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة. فنهانا النبي أن تغلبنا لغة الأعراب، أن تغلب لغة الأعراب لغة القرشيين، إنما هي العشاء كما جاء في كتاب الله. فإذا كان ذلك كذلك، فلأننا عن استعمال اللغات الأجنبية، فهذا أقرب وهذا أولى أن نبتعد عن هذه اللغة العجمية قدر استطاعتنا، وعن إطلاقها على محلاتنا، وعن إطلاقها على بيوتنا وعلى أعمالنا. علينا أن نحيي اللغة التي جاء بها كتاب رب العالمين وتحدث بها النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. قالت المرأة لنبي الله موسى عليه السلام: إن أبي يدعوك. ثم بينت العلة من الدعوة حتى لا يرتاب موسى عليه السلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليعطيك أجر ما سقيت لنا. لم يتكبر موسى عليه السلام مع أنه عامل العمل لله، لكن إن جاءه من هذا المال شيء من الرزق وهو في حاجة إليه فلا ينبغي أن يرد. ومن الأنبياء نستفيد، من الأنبياء نستفيد. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم عائلا مستكبرا، رجل يعول أولادا، يعول بنات، يعول نساء، يعول أبا، يعول أما، ومع ذلك هو مستكبر ويتركهم للضياع، ويتركهم للضياع. هذا وفي هذا الصدد، صدد إذا ما أتاك مال من غير مسألة ولا إشراف نفس تقبله وتتموله من غير سؤال ومن غير مد يد للناس ومن غير استشراف نفس. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر رضي الله عنه مالا، قال عمر: يا رسول الله أعطيه من هو أحوج إليه مني. فقال عليه الصلاة والسلام معلما: يا عمر، إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فهو رزق ساقه الله إليك. وفي رواية: فتموله فتصدق به إن شئت. فهكذا نرشد، نعم لا نسأل، نعم لا نلحق في مسائل، ولكن هذا هدي النبي فيما سمعتموه، وهدي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهو في بلدة محتاج ولم يجد في البلدة من يقريه، لم يجد في البلدة من يعطيه حق الضيف، وهو غريب عن البلاد. فلما جاءت الفتاة أو المرأة تقول: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ذهب موسى عليه السلام معها، لم يتردد. ومنه نتعلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: انطلقت المرأة وانطلق موسى أمامها، فموسى في الأمام، وإذا أرادت أن يميل في سيره ألقت بحجر حتى ينحرف موسى إلى حيث ألقي الحجر. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبهذا استدلت هذه المرأة على أمانة موسى عليه السلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص آنس موسى عليه السلام من هذا الرجل صلاحا، وآنس عنده أمانا، شعر عنده بالأمان، فأفضى له بكل همومه، أفضى له بكل أحزانه، أفضى له بكل مشاكله. جاءه وقص عليه القصص، طمأنه الرجل قائلا: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أنت هنا في مأمن، أنت هنا في بلاد لن تنالك أيدي أعدائك، أيدي أعدائك، أنت هنا في أمان، أنت هنا بعيد عن أيدي الظلمة والأثمة، أنت هنا بعيد عن فرعون وجند فرعون، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو.
نعم.
لا خليك يا شيخ، أنا معقدة لي عقد شرعي.
وبعد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويطيل عمرك على طاعته، وأن يحفظ هذه القناة المباركة، ويحفظ جميع المشايخ وعلى اسم فضيلة الشيخ محمد حسان.
آمين يا رب.
فضيلة الشيخ، لي سؤالا واحدا إذا سمحت.
تفضل.
ما قول فضيلتكم في ابنة تقاطع أمها، وعندما ذهبت الأم للسلام على ابنتها والإطمئنان عليها، فلم تحسن تلك البنت استقبال أمها، وليس ذلك فحسب، بل قامت بتوبيخ أمها، فهل بعد ذلك يجب على الأم فعل أي شيء، أو ليس الواجب على الأبناء؟
ما سبب ذلك؟ ما سبب ذلك؟ هل لذلك سبب؟
ظنون شيخ، بعض الظنون.
إذا لم يكن هناك سبب دا إلى ذلك فهذا عقوق، وتلك كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يعافينا منها.
يعني أطلب من فضيلتك أن يرسل على أولادي يزيد وبيان، وأن يحفظ جميع أبناء المسلمين. وجزاك الله عن خير جزاء.
المسلمين وجزاك الله مثله، نسأل الله أن يحفظك وأبنائك وأبنائنا وأبناء المسلمين والمسلمات. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا، كنت عايزة استفسار من حضرتك.
نعم تفضلي.
أنا دورك يعني حنكني إن
لا أحلام يعني. ليس عندنا أحلام هنا، بارك الله فيك. ليس هذا المقام مقام تفسير أحلام، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
نعم.
لدينا حضرتك، يعني مش عايز أخلي مرات ابني تلبس نقاب كده، يعني
لماذا؟
يعني عشان خاطر بس الناس، انت جاوبني بعد ما اتكلمت، بس عشان خاطر واخويا قاعد جنبي بس.
عفوا.
عندنا يعني في البلد حاليا بس تلبس نقاب وتسرق بيه يعني وكده.
عفوا عفوا، انت تريد ان تمنع زوجة ابنك من لبس النقاب؟
اه.
الا تخشى الله؟ يعني المرأة تريد ان تتعفف ولا يراها رجل، وانت تقول لك شيفي حتى يراك الناس كلهم؟ هل هذا يعني هل هذا من الوقار ومن الاحترام ومن الدين ومن الحشمة؟ أنت المفترض عليك كرجل شأن، أنت كرجل شأن غيور، والبنت فعلت هذا تساعدها وتعاونها وتبارك لها هذا الصنيع، لا تقول لك شفي حتى يراك الناس. فأيها الرجل اتق الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام. اسمح لي خليك يا شيخ، انا ما قضى لي عقد شرعي، ولكن العقد المدني باقي ما عقدتوش، يعني في دار العدل. دار العدل دابا بغيت نسقسيك الله يخليك، واش من حق العقد يعني فهمتي نهضر مع التليفون او لما تنخرج معاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد فهمت بعض الكلام وعمي علي بعضه، فإذا كنت تسألي أنك معقود عليك وتريدين أن يهاتفك العاقد عقدا شرعيا فلا بأس، فأنت له زوجة. إذا كنت تقولين ما الذي يحل لك وما الذي يحرم في زمن العقد فأنت زوجة، لكن إذا أغلق الباب يكون ذلك الإغلاق عند البناء المعلن، فإذا حدث بناء معلن فلتغلق الأبواب ولترخى السطور، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عندي سؤالين كده. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لحضرتك كده، لو سمحت عزيزنا حضرتك يعني.
تفضل.
انا دلوقتي مرتبة 800 جنيه بالشهر، وايجار الشقه المفروشه 350 جنيه غير الماء والنور، وعندي ورد، ممكن اعمل قرض؟
لا تاخذ قرضا، عيش بالقليل المتبقي ولا تقترض، لو اكلت فولا اولى لك من ان تاكل الربا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
فضيلة الشيخ، والله بدي اسألك سؤال، السؤال يعني خارج الحلقة. ممكن؟
تفضل.
والله هو السؤال عن الحج. لان انا كنت الشيخ ابو بكر.
لا عفوا لا, لا تسمي احدا, اسال سؤالك ولا تسمي احدا.
لا انا ما عرفتش اتصل بالشيخ, يعني كنت بتصل عليه كان الحلقه بتاعته عن الحج وما عرفتش يا فضيله الشيخ اني احكي معاه. يعني
ماذا تريد مني الان؟ تريد سؤالا تفضل.
يعني انا تعرف اني يعني الحج مؤخر لنا شويه كمصريين هون بالاردن, وعايز اطلع يعني احج, فمش عارف في ديون علي ينفع ان اروح احج ولا لا. ديون يعني مؤخره انها تسد, يعني في راتب لي بيجي ممكن اسد الديون.
ينفع
ينفع اطلع احج يعني؟
ينفع, ليس هناك ما يمنع.
لا شكرا شيخ.
عفوا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
شيخنا السؤال بتاعي في بيع السيارات بالقسط معايا؟
معك.
هل يجوز اذا كان البيع شرعي ان يعني يكتب على الرخصه حظر بيع؟
لا حظر البيع هذا ما دام قد اخذ ضماناته لسداد ديونك فليس
لا يوجد ضمانات الا القسط الاولاني الدفعه المقدمه وشيكات بالاقساط المتبقيه وعقد ابتدائي بذلك, ويذكر في العقد الابتدائي حظر البيع يرفع حين سداد كامل الاقساط.
اذا تراضيتما على ذلك جاز.
إذا يجوز شرعا يعني.
إذا تراضيتما.
والله إحنا يعني إحنا شركة ومحتاجين هذا الأمر وقد رضي البيع بذلك وإحنا لا بأس عندنا في ذلك, لكن هل يجوز شرعا؟
لا إذا تراضيتما لا مانع, أنت بيع هذا بيع وشرط, شرط إلى أن تسدد الديون, إذا تراضيتما لا بأس به.
جزاك الله خيرا وإحنا راضون عن ذلك وربنا يجزيك عنا ألف خير.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ولدت قيصرية وأنت هتفترة النفاس والعملية مازالت لم تتعافى, ما حكم الاغتسال؟ ما عرفناش نعمل اغتسال.
إذا كان الاغتسال يضرك تيممتي
بدون طهارة كبرى, يعني نتيمم ونصلي.
التيمم يصلح للطهارة الكبرى والصغرى.
نعم يا شيخ عندي سؤال آخر. المرأة عندما تلد هل تصبح يعني الأفعال السيئة تمحى؟
نعم.
المرأة عندما تولد هل أن أفعال السيئة تمحى تجب ما سبق؟
يعني هل الولادة بمنزلة الكفارة يعني؟ ليس هناك نص إلا أنها مرض من الأمراض أيضا, والأمراض كفارات ليس إلا هذا, لكن هل هناك نص يفيد أن المرأة إذا ولدت فولادتها كفارة لما سبق من الذنوب؟ لا أعلم نصا في هذا إلا فقط حديث النبي عليه الصلاة والسلام, ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه, والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز المخطوبة تقعد مع خطيبها في غرفة لوحدهم؟
هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فلا يجوز للمخطوبة أن تخلو بخاطبها الذي لم يعقد عليها. لا يجوز ذلك للنواهي المتعددة عن ذلك, والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا بارك الله فيك.
وفيك بارك الله, تفضل.
بقول لك يا شيخ بالله عليك نقدم على حج عمالة.
ها
معايا يا شيخ؟
معك.
نقدم على حج عمالة وطلع بنية حج وأنا مقتدر, يجوز فيها حرمانية ولا فيها حاجة؟
خالفت ولي الأمر والحج صحيح.
نعم
خالفت ولاة الأمور هنالك والحج صحيح.
نعم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم. السلام عليكم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه موسى عليه السلام: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أخذنا من هنا فقها، وهو أن المؤمن يشرع له أن يطمئن المؤمنين. ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ترويع المؤمنين، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال: لا يحل لأحدكم أن يأخذ متاع صاحبه جادا ولا مازحا. والنصوص متوافرة لتأصيل هذا الأصل. لما دخل الخصمان على داود وتسور عليه المحراب عليه السلام، قال تعالى: ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فطمأناه أنهما إنما جاء للتقاضي عنده. فكذا يشرع أن يطمئن المسلم والمسلمين، ولا يجوز له أن يروعهم ولا أن يزعجهم ولو كان مازحا، لما سمعتم من الحديث: لا يحل لأحدكم أن يأخذ متاع صاحبه جادا ولا مازحا. وفي رواية: عصى صاحبه. قال تعالى ذكره: قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. حينئذ تكلمت المرأة، قالت إحداهما: من هي؟ الله أعلم، إنما هي واحدة منهما. يا أبتي استأجره، اطلب منه أن يكون أجيرا عندنا، استأجره. ووضعت هذه المرأة النبيها الذكية الفاطنة أسسا للإجارة، يختار على أساسها الأجير. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة مع أمانة، ليست قوة مع خيانة، وليس ضعف مع أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهكذا ينبغي أن يكون الرئيس الذي يرأس القوم قويا أمينا. ومعنى القوة الفهم في العمل الذي يناط به، والأمانة الديانة. فلا يكون قويا خائنا، ولا يكون ضعيفا أمينا، بل إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبها تمدح الصديق يوسف عليه السلام نفسه، إذ قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ، وهذا يتضمن الأمانة، عليم كتصريف الأمور، وهذا تضمن القوة. وقال عفريت الجن لسليمان عليه السلام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أي بقصر ملكة سبأ من اليمن إلى الأرض المقدسة، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فواصم نفسه بالقوة والأمانة، بل والسفير جبريل عليه السلام قال تعالى في شأنه: ذي قوة، أي قوي، عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله، مطاع ثم، مطاع في الملأ الأعلى، أمين. فهو أمين، لا كما تقول فرقة الشيعة الضالة إنه خائن، كلا بل هو أمين، فقوي وأمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هل هذا تعريض منها بطلب الزواج منه أم لا؟ قيل ذلك، قيل إنه تعريض وليس بصريح، قيل إنه تعريض وليس بصريح. حينئذ تقدم الرجل الصالح يسن لنا سنة حسنة، سنة هي عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها، كذلك عرض الرجل أخته على الرجل الصالح للزواج بها، وهكذا عرض المولي موليته على الرجل الصالح للزواج بها. قال: إني أريد أن أنكحك، أزوجك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، على أن تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، إن أريد إلا الإصلاح، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وأرث الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها عليها جملة أدلة، منها قول عمر لأبي بكر: يا أبا بكر، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ سكت أبو بكر. ذهب عمر إلى عثمان: يا عثمان، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فقال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. هكذا. وقال علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين: يا رسول الله، ما لك تنوق، أي تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتدعنا؟ قال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا ابنة حمزة أجمل بنات العرب. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة كان أخا للرسول من الرضاعة. وهكذا تتوالى النصوص تفيد ذلك. أصل طيب في أبواب الزواج أن تنتقي رجلا صالحا لبناتك، وليس في هذا أبدا ضيم عليك ولا غبن لك، إنما هذا من مكارم الأخلاق عند الكرماء. لا تذهب إلى سفيه تعرض عليه ذلك، إنه يفهم الأمور على غير وجهها. قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فيه جواز المهر المؤخر، جواز تأخير الصداق، إن الخدمة مستقبلية، فأخذ منه جواز مؤخر الصداق على أن تأجرني 8 حجج هذا الفرض، فإن أتممت 10 فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قبل موسى أن يعمل أجيرا عليه السلام ويعلمنا بذلك علما، قبل أن يقبل أجيرا لمدة 8 سنوات لإعفاف نفسه، لإعفاف فرجه عليه الصلاة والسلام. قد تزوج نبينا عليه الصلاة والسلام خديجة تكبره 15 عاما ويتيب من أجل إعفاف نفسه أيضا عليه صلوات الله وسلامه. قال موسى عليه السلام مقرا بالعقد: ذلك بيني وبينك، هذا الاتفاق بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت، سواء قضيت 8 سنين أجيرا أو 10 سنين أجيرا، ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لا أظلم، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. استشهد ربهما على هذا، والله على ما نقول وكيل. هكذا يتعفف الأنبياء، وهكذا سير الصالحين فيها نبراس لنا، فيها علم لنا نتعلمه، فيها كريم الأخلاق صلى الله على أنبيائه وسلم. فهؤلاء قدوتنا، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء سادتنا، هؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم. هذا وقد سبق البيان على أنه ليس هناك دليل على أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، لم يرد ما يدل على ذلك. نعم البلاد بلاده، لكن ليس هناك ما يدل على أنه هو. هكذا فلنلتمس سير الأنبياء، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مسكنا الله بالعروة الوثقى وإياكم حتى نلقاه، وألزمنا الله وإياكم طريق الأنبياء والمرسلين الموصل إلى جنات النعيم. آمين آمين. هذا، وأسأل الله أن يبارك لإخواني في أصحاب هذه القناة في قناتهم وفي أموالهم وفي ذراريهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين، كما أسأل الله سبحانه أن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات بتقوى الله عز وجل وحسن مراقبته في السر والعلن، وكذلك الإكثار من ذكره عز وجل، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان. وترتب الألسن وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين، وبذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وبذكر الله يذكرنا الله تعالى في من عنده. أوصي نفسي وإخواني بامتثال أمر الله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فصلوا على نبيكم الأمين وسلموا تسليما، كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تعتقد يا من تحاكم أن القاضي الدنيوي قضاؤه مبرم ونافذ في الآخرة، كلا، بل ثم محاكمات بين يدي الله. فإن كنت أذنبت فاستغفر الله، وإن كنت ظلمت فأدي الحقوق إلى أهلها. لا تحسبن أن قضاء القاضي في الدنيا يحل حراما أو يحرم حلالا أو يثبت باطلا أو يبطل ثابتا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فردوا المظالم إلى أهلها، ردوا يا من تحاكمون ويا من لا تحاكمون كل مظلمة إلى أهلها، حتى يسلم لكم أمركم في آخرتكم فضلا عن دنياكم. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستدر الأرزاق والنعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرة.